بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا أحكام بعض النوافل التي ذكرها المصنف، واليوم ننتقل إلى مسألة تعم جميع النوافل، وهي جواز الصلاة للنافلة قاعدا من غير عذر، وجواز صلاة النافلة على الدابة خارج المصر موميا إلى جهة دابته، ويكون في ذلك إسقاط لاستقبال القبلة في حق النافلة. هذه أحكام تتعلق بالنافلة، الآن نبينها إن شاء الله تعالى. نعم.
فصل في صلاة النفل جالسا، وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي. يجوز النفل، إنما عبر به ليشمل السنن المؤكدة وغيرها.
لكن النفل ما زاد على الفرائض والواجبات يدخل كله في حيز النفل، فالنفل بجميع أنواعه يجوز صلاته على قاعدا من غير عذر. نعم.
فيصح أن يصليها قاعدا مع القدرة على القيام،
لكن له نصف أجر القائم. نعم.
وقد حكي فيه إجماع العلماء.
طيب.
ولا يرد عليه سنة الفجر،
فإن سنة الفجر قيل بعدم جواز صلاتها قاعدا بناء على القول بوجوبها، بناء على القول بوجوبها، والذين قالوا إنها سنة ومع ذلك لا تؤدى قاعدا إنما بنوا ذلك للاحتياط، لاحتمال كونها واجبة لأنه قال به بعض العلماء. نعم.
لأنه لا يجوز أداؤها قاعدا مع القدرة على القيام على القول بسنيتها، فلا يستثنى من النوافل شيء، ولا يجوز على القول بوجوبها. ولذا قال الزيلعي: وأما السنن الرواتب فنوافل حتى يجوز على الدابة. وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها، روي عنه أنها واجبة، وعلى هذا الخلاف أداؤها قاعدا. وقال في البرهان: وعن أبي حنيفة أنه ينزل الراكب لسنة الفجر ولا يصليها قاعدا بناء على رواية وجوبها. وقال قاضي خان في فصل أداء التراويح قاعدا: اتفقوا على أنه لا يستحب بغير عذر، واختلفوا في الجواز. وقال بعضهم: لا يجوز بغير عذر. واستدلوا بما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لو صلى سنة الفجر قاعدا بغير عذر لا يجوز، فكذا التراويح، إذ كل واحد منهما سنة مؤكدة. وقال بعضهم: يجوز أداء التراويح قاعدا بغير عذر. وفرقوا بين التراويح وبين سنة الفجر، وهو الصحيح، إلا أن ثوابه يكون على النصف من صلاة القائم. ووجه الفرق أن سنة الفجر مؤكدة لا خلاف فيها، والتراويح في التأكد دونها، فلا يجوز التسوية بينهما. وفي الخلاصة: وأما صلاة التراويح قاعدا من غير عذر اختلف المشايخ فيه، والأصح أنه يجوز، وأجمعوا أن ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة. ولا يخفى ما في حكاية الإجماع على عدم جواز ركعتي الفجر حالة الجلوس من غير عذر لما قد علمته، وليس الإجماع إلا على تأكدها فليتأمل.
يعني إنها سنة مؤكدة إجماعا، أما عدم جواز صلاتها قاعدة ما في إجماع هذا.
ولما جاز النفل قاعدا على كل حال، ولما جاز النفل قاعدا على كل حال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر قاعدا، وكان يجلس في عامة صلاته بالليل تخفيفا كما ذكره شيخ الإسلام. ولم يقبض صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا، حتى كان أكثر صلاته جالسا أي في النفل، كما روته عائشة رضي الله عنها. وفي رواية عنها: فلما أراد أن يركع قام فقرأ آيات ثم ركع وسجد وعاد إلى القعود.
إذن كان يصلي قاعدا ليستعين بالقعود على طول القراءة.
وقال في المعراج: وهو المستحب في كل متطوع قاعدا. قلنا: ولكن له أي
إذن ما هو المستحب؟ أن يصلي قاعدا ويقرأ ويطيل القراءة، فإذا أراد أن يركع يقوم ويقرأ آيات ثم يركع من قيام وليس من قعود، هذه الكيفية المستحبة. طيب لو ركع من قعود كمان جاز، لكن هذا خلاف المستحب.
ولكن له أي للمتنفل جالسا نصف أجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، رواه الجماعة إلا مسلما. ولأن الصلاة خير موضوع، فلو شرط القيام دائما ولم يجز القعود في النفل ربما أفضى إلى تركه لنوع ضعف ومشقة.
طبعا الحديث: الصلاة خير موضوع أو خير موضوع، تقرأ إما بالإضافة وإما بالوصف والنعت.
ففي شرعيته دوامها كذا في البرهان، ويكون
في شرعية الصلاة قاعدا في النفل دوام النفل. نعم.
ويكون له النصف إلا من عذر، فإذا تنفل جالسا بعذر يكون له أجر القائم تاما. قال في المعراج: الإجماع منعقد على أن صلاة القاعد بعذر مساوية لصلاة القائم في الأجر، بل إنه ذكر بعد الحديث الذي رويناه قالوا: وهذا في حق القادر، وأما العاجز فصلاته بالإيماء أفضل من صلاة القائم الراكع الساجد، لأنه جهد المقل وقال الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: وفي الحديث صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، ولا نعلم الصلاة نائما تسوغ إلا في الفرض حالة العجز عن القعود.
ما شاء الله،
هذا كلام جديد. ولا نعلم الصلاة نائما تسوغ إلا في الفرض حالة العجز عن القعود، وهذا يعكر على حملهم الحديث على النفل. وقال الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: وفي الحديث صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد.
طبعا المراد بالنائم هنا المضجع يعني.
ولا نعلم الصلاة نائما تسوغ إلا في الفرض حالة العجز عن القعود. وهذا يعكر على حملهم الحديث على النفل.
إلا في الفرض
حالة العجز عن القعود.
يا ترى لو قدمنا في الفرض على إلا مو أحسن؟
تسوغ في الفرض إلا حالة العجز.
أيوة.
نعم. ولا نعلم الصلاة.
اللي قرأناها هكذا: لا تجوز الصلاة نائما في الفرض إلا حالة، كأنه أنسب هيك.
ولا نعلم الصلاة نائما تسوغ في الفرض إلا حالة العجز عن القعود.
نعم. فيصلي مضجعا.
وهذا يعكر على حملهم الحديث على النفل.
نعم.
ثم قال: ولا أعلمه، يعني جواز النفل نائما، قادرا في فقهنا.
يعني أن يصلي مضجعا مع القدرة على القعود يقول كمال أنه غير مشروع. نعم.
وقد يشير إلى أنه يجوز في فقهنا ما قدمناه عن الدراية من لفظه. قالوا هذا في حق القادر، لأن الإشارة راجعة إلى الحالات كلها، فتشمل صلاة القادر نائما، لأن لفظة قالوا تذكر فيما فيه الخلاف. وقد صرح بنفي جوازه نائما في البحر عن شرح المشارق، فقال: ورد في بعض رواياته: ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد، ولا يمكن حمله على النفل مع القدرة، إذ لا يصح مضطجعا. اللهم إلا أن يحكم بشذوذ هذه الرواية. وفيه إشكال من حيثية تنقيص أجره.
يعني إذا كان يجوز الصلاة مضجعا عند العجز، إذا لماذا له نصف الأجر القائم أو القاعد؟ نعم.
ولم يصلي مضطجعا الفرض إلا بعذر، وهو مع العذر أفضل من صلاة القائم الراكع الساجد كما قد علمته.
لأن الصلاة مع المشقة، إنك الصلاة مع القدرة.
فلا يتجه إلا على صحة النفل مضطجعا مع القدرة عليه قاعدا، فيكون مختلفا في صحته عندنا كما عند الشافعية، لأن القاضي حسين حكى فيه وجهين عن أصحابهم الشافعية. ويقعد المتنفل جالسا كالمتشهد.
إذن هنا صار عندنا روايتان عند الحنفية في جواز الصلاة مضجعا في النفل مع القدرة على القعود، لكن من جوز ذلك قال له نصف أجر القاعد، كما أن الصلاة قاعدا في النفل له نصف أجر القائم إذا كان قادرا.
إذا لم يكن به عذر فيفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب يمناه، وفي المختار كذا في المبسوط والإيضاح. وبه قال زفر رحمه الله تعالى وعليه الفتوى، كما قال الفقيه أبو الليث، ولكن ذكر شيخ الإسلام الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبيا، لأن عامة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كان محتبيا.
ولأن شيء آخر حتى يفرق بين القعود الذي هو يعني قائم مقام القيام وبين القعود الذي هو قعود حقيقي في الصلاة، فيجلس القعود في القعود الذي هو محل القعود كهيئة القعود، وفي القعود الذي هو محل القيام محتبيا.
ولأن المحتبي أكثر توجيها لأعضائه للقبلة، لأن الساقين يكونان متوجهين كما يكون حالة القيام.
أن هو الآن الاحتباء أن ينصب ساقيه وأن يجلس على أليتيه، إذن هو من الركبة لتحت كأنه قائم. نعم.
ما في كراهة هنا؟
لا ما في كراهة، لكن هذا مشهور ما هو أنه يجلس كما يجلس في الصلاة في القعود.
وعن أبي حنيفة رحمه الله يقعد كيف شاء، لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فتركه صفة القعود أولى.
هو يجلس كيف شاء، هذا متفق عليه من حيث الجواز، أما الإشكال بالأفضلية.
وإذا قعد متربعا إنما يكون في مقام قيامه، فإذا أراد أن يركع أقعد ركبتيه ليكون أيسر له، كذا في معراج الدراية. وجاز إتمامه قاعدا سواء كان في الأولى أو الثانية بعد افتتاحه قائما عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن القيام ليس بركن في النفل فجاز تركه.
يعني إذا بدأه قائما له أن يتمه قاعدا، هذا عند أبي حنيفة. صاحبي قال لا، إذا بدأه قائما يتمه قائما.
وعندهما لا يجوز وهو القياس.
نعم.
لأن الشروع ملزم عندنا فأشبه النذر، ولأبي حنيفة أن الواجب بالتحريمة صيانة ما مضى، فلا يلزمه إلا ما يصحح التحريمة، وتحريمة التطوع تصح من غير قيام إذ هو ليس بركن فيه. والفرق بينه وبين النذر أن الوجوب في النذر باسم الصلاة، وهو ينصرف إلى هذه الأركان من القيام والقراءة والركوع والسجود، فلا يجوز الإخلال بها. وبالشروع في النفل لا يجب إلا صيانته، وهي لا توجب القيام فيتمه جالسا بلا كراهة على الأصح، لأن البقاء أسهل من الابتداء، وابتداؤه جالسا لا يكره فإتمامه بالأولى. ذكر في مبسوط فخر الإسلام وجامع أبي المعين رحمهما الله، وجامع أبي المعين رحمهما الله أنه لو قعد في النفل لا يكره عند أبي حنيفة في الصحيح، لأن الابتداء على هذا الوجه مشروع بلا كراهة.
يعني لو بدأ الصلاة قاعدا جاز، فكما أن له أن يبدأه قاعدا له أن يتمه قاعدا. نعم.
فالبقاء أولى،
البقاء يعني الإتمام. نعم.
لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء. كذا
يشترط في البقاء دائما شروط أقل من شروط الابتداء، الابتداء أصعب من البقاء، لذلك يشترط في الابتداء شروط لا تشترط في البقاء. هذا مثلا في أول الصلاة عند التحريمة تشترط النية، لكن لو غابت النية أثناء الصلاة لا يضر. لماذا؟ لأن الابتداء يشترط فيه النية والبقاء لا تشترط فيه النية. نعم.
كذا في العناية. وقال في الهداية من باب صلاة المريض: وإن قعد من غير عذر يكره بالاتفاق، قال الكمال رحمه الله: الأصح خلاف ما ذكره. وروت عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح التطوع ثم يتنفل من القيام ثم ينتقل من القيام إلى القعود ومن القعود إلى القيام.
نعم.
عندي يتنفل ثم يتنفل
ينتقل ويتنقل
ثم يتنقل من القيام إلى القعود ومن القعود إلى القيام، فدل أن ذلك جائز في التطوع كذا في المعراج وفي التجنيس رجل صلى التطوع قاعدا فأراد الركوع قام وركع، فالأفضل له أن يقوم ويقرأ شيئا ثم يركع ليكون موافقا للسنة، ولو لم يقرأ ولكنه استوى قائما وركع أجزأه، وإن لم يستوي قائما وركع لا يجزئه لأنه لا يكون ركوعا قائما ولا ركوعا قاعدا.
يعني لو فز إلى قرب القيام بين القيام والقعود وركع من هذا الوجه، ليس ركوعا من قيام ولا ركوعا من قعود.
وموافقته للسنة ذكرناها فيما تقدم.
نعم.
وفي مجمع الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح التطوع قائما ثم يقعد، فإذا بقي من قراءته مقدار 20 آية أو 30 آية آية قام فقرأ ثم ركع ثم سجد. ويتنفل أي جاز له التنفل، بل ندب له راكبا خارج المصر أي خارج العمران خارج
السفر. المهم يكون خارج مصر ولو كان سفرا قصيرا لمسافة قصيرة، طالما أنه خارج مصر إذن جاز له التنفل راكبا بالإيماء. نعم.
ليشمل خارج القرية وخارج محل إقامته الذي إذا جاوزه يصير مسافرا.
نعم.
كالأخبية، وسواء كان مسافرا أو مقيما خرج لحاجة في بعض النواحي على الأصح. فالمراد بخارج المصر الموضع الذي يجوز للمسافر أن يقصر فيه الصلاة،
وهو خارج العمران الذي إذا وصل إليه المسافر بعدما خرج من عمرانه يبدأ بالقصر. هذا الموضع يجوز فيه التنفل راكبا بالإيماء سواء كان مسافرا أو غير مسافر،
وهو على الأصح. وقيل إذا خرج قدر فرسخين أو أكثر جاز له وإلا فلا. وقيل إذا خرج قدر الميل يجوز. وعن أبي يوسف أنها تجوز في المصر أيضا. حكي عن أبي يوسف أنه لما سمع من أبي حنيفة عدم الجواز في المصر قال: حدثني فلان وسماه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راكب، فلم يرفع أبو حنيفة رحمه الله رأسه. قيل إنما لم يرفع رجوعا منه إلى الحديث، وقيل إنما لم يرفع لأن هذا حديث شاذ فيما تعم به البلوى، والشاذ في مثله لا يكون حجة.
أين الشذوذ؟ أنه ركبه في المدينة فدل على جواز الصلاة راكبا في المدينة في المصر. نشؤلنا خارج المصر فقال لك لا، ركبه في المدينة إذن معناه يجوز داخل المصر هنا الشذوذ. هذا شو يعني الشذوذ؟ مو خالف قول أبي حنيفة، خالف بقية الروايات اللي هي أصح منه. نعم.
فأبو يوسف أخذ بالحديث ومحمد،
وبالتالي جوز صلاة النفل راكبا حتى في المصر. نعم.
ومحمد كذلك، ولكنه كرهه في رواية مخافة الغلط بكثرة اللغط في المصري، ونفاه في أخرى للحديث الذي رواه أبو يوسف. وروي أيضا عن أبي يوسف وأبي حنيفة أنها لا تجوز على الدابة إلا للمسافر خاصة للضرورة، ولا ضرورة في الحضر،
في الحضر
فيصلي عليها، فيصلي عليها موميا إلى أي جهة توجهت به دابته، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو متوجه إلى خيبر، رواه مسلم وغيره. ولقول جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يومئ إيماء، ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين، رواه ابن حبان في صحيحه.
يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإذا استوى سجوده وركوعه بطلت صلاته، ولا يشترط أن يبلغ في السجود والركوع غاية وسعه، بل يكتفى بالحد الأدنى في الركوع وأدنى منه في السجود.
ولأن في إلزامه النزول والتوجه انقطاعا عن النافلة أو القافلة،
القافلة
عن النافلة أو القافلة،
يعني إما أن ينقطع عن القافلة لو اشتغل بالنافلة على الأرض، وإما أن ينقطع عن النافلة إذا لحق القافلة، وهيك
بخلاف الفرائض لاختصاصها بأوقاتها.
هذا اللي خلق الفقهاء، هذا كل عبارة فعلا جميلة جدا ومختصرة واضحة. نعم.
فلا يشق عليه النزول للأداء، والرفقاء متضافرون معه على ذلك، فلا يجوز إلا من عذر، كما إذا لم يقفوا له وخاف اللصوص أو السبع جاز له أن يصليها راكبا، ويجوز أن يفتتح الصلاة حيثما توجهت به الدابة، كما جازت له الصلاة حيثما توجهت به الدابة.
يعني لا يشترط عند أول الصلاة أن يوجه الدابة نحو القبلة، وإنما كما أن له أن يصلي، أن يتم الصلاة إلى أي جهة، له أن يبدأها أيضا إلى أي جهة
لمكان الحاجة، ولا يشترط عجزه عن إيقافها وهو ظاهر الرواية. وإذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به، إذا لم يصنع شيئا كثيرا من الفتح والبرهان والمعراج والتبيين والحاشية والإتقان، وبنى بنزوله على ما صلى من التطوع إذا لم يحصل منه عمل كثير، كما إذا ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر فيتمها على الأرض.
يعني هذه حركة قليلة، بدأ الصلاة راكبا وأتمها على الأرض. نعم.
لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا الركوع والسجود بواسطة النزول، فكان له أن يأتي بالإيماء راكبا رخصة بعد الإحرام راكبا، فيأتي بالركوع والسجود عزيمة، وبهذا يفرق بين بنائه وعدم بناء المريض إذا قدر على الركوع والسجود وكان موميا.
لو بدأها موميا ثم أتمها قاعدا أو قائما لا يجوز. ليه؟ لأنه بناء القوي على الضعيف، فصلاة القاعد وصلاة القائم أقوى من صلاة المومئ. المومئ صلاته فيها ضعف، لذلك لا يصل الإمام بالإماء وخلفه الناس بركوع أو سجود. أما لو صلى الإمام قاعدا يركع على ويسجد على الأرض جاز أن يصلي الناس وراءه قياما أو قعودا حسب القدرة. نعم، القادر يصلي قائما والقاعد يصلي والعاجز يصلي قاعدا، وصح أن يكون هو إماما لهم. نعم، طبعا هذا خلاف لقول محمد،
لأن إحرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليهما، فصار كإحرام النازل الذي افتتح الصلاة على الأرض، فلا يجوز بناء ما لم يتناوله إحرامه على ما تناوله، فلذا لا يجوز له البناء بعد ركوبه على ما صلاه نازلا في ظاهر الرواية عنهم، لأن افتتاحه على الأرض استلزم جميع الشروط، وفي الركوب يفوت شرط الاستقبال واتحاد المكان وطهارته، وما جاز ذلك على الدابة على خلاف القياس ابتداء إلا لضرورة السير، وجاز الإيماء على الدابة لو كان بالنوافل الراتبة المؤكدة وغيرها، لأنها نوافل فهي في حكمها، فهي في حكمها حتى سنة الفجر. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل الراكب لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها. قال ابن شجاع: يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى، يعني أن الأولى أن ينزل لركعتي الفجر كذا في العناية، وقدمنا أن هذا على رواية وجوبها. وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء كعصا وحائط وخادم إن تعب لأنه عذر، وإن شاء قعد، وذلك بلا كراهة للعذر.
إن أن يتكئ على شيء بلا كراهة، أما لو اتكى بلا عذر جاز مع كراهة.
وإن كان الاتكاء حاصلا بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب، بخلاف القعود بغير عذر بعد الافتتاح قائما كما قدمناه. ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة كثيرة عليها، أي الدابة، ولو كانت النجاسة التي تزيد على الدرهم، ولو كانت النجاسة التي تزيد على الدرهم في السرج والركابين في الأصح،
في موضع جلوسه أو موضع وضع القدمين،
كذا في البحر وعن المحيط، كذا في البحر عن المحيط والكافي، وهو قول أكثر مشايخنا، لأنه لما سقط اعتبار الأركان الأصلية فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولى لما فيه من الضرورة، كما في الفتح والمعراج وغيرهما. وبه تعلم أن ما في التجنيس والمزيد على قول غير الأكثر، حيث قال: إن كان على السرج نجاسة، إن كان على السرج نجاسة من العذرة أو الدم أكثر
من العذرة،
إن كان على السرج نجاسة من العذرة أو الدم أكثر من قدر الدرهم، أكثر من قدر الدرهم فصلاته فاسدة، لأنه صلى على موضع نجس. وإن كان عرق الحمار أو لعابه فصلاته جائزة، لأنه مشكوك، هذا معنى قول أصحابنا رحمهم الله. رحمهم الله، الرجل إذا صلى على الدابة وسرجه نجس تجوز صلاته، لأن هذا الحمل على غير الصحيح، لأن الصحيح طهارة عرقه ولعابه كما قدمنا، ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع كذا في مجمع الروايات.
طبعا إجماع المذهب مجمع الأمة. نعم.
وفي البحر عن المجتبى، والمراد إجماع أئمتنا.
تمام.
وذلك لاختلاف المكان وأداء الأركان مع وأداء الأركان مع المنافي لا يصح.
نعم.
وأداء الأركان مع المنافي لا يصح. وأما الصلاة على الدابة فقد علمت بفعله صلى الله عليه وسلم.
يعني كأنه يقول القياس ألا تجوز، لكننا تركنا القياس لوجود النص.
فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة.
نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.